وجنودنا قيمنا، ثباتنا ديننا ووعينا وكرامتنا.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. اجتماع طارئ لفصائل المقاومة في غزة يبحث تصاعد جرائم الاحتلال. المقاومة تحذر الاحتلال من غبة المساس بالأسرى المضربين والمرضى. مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها جنين والبيرة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. اقتحم عشرات المستوطنين يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال. دائرة الأوقاف الإسلامية أفادت بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال. قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن الحركة دعت الفصائل لاجتماع في مقر الحركة في غزة لبحث تجاوزات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش قد دعا في وقت سابق الفصائل الفلسطينية للاجتماع ومناقشة القضايا التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. وتعقيبا على تصريح الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة حول استمرار العدوان على الأقصى والضفة والأسرى، حمل البطش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات التي ستنتج عن تواصل الانتهاكات بحق الفلسطينيين وأسراهم ومقدساتهم، مطالبا الفصائل بالوقوف بمسؤوليات وطنية حيال الأزمات التي تواجه المواطنين بفعل سلوك الاحتلال. ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن حركة الجهاد الإسلامي تستعد للتصعيد العسكري ردا على تواصل العمليات العسكرية التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، مضيفة أن الحركة لن تلتزم الصمت إذا استمرت انتهاكات الاحتلال. التقرير العبري المتخوف من التصعيد جاء غداة تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الذي أكد الوقوف بكل جدية عند العناوين الكبيرة وضرورة منع الاحتلال من مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
عندما يتحدث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة عن الوقوف بكل جدية عند العناوين الكبيرة، فإن المعنى الوحيد الممكن لكلامه هو استعداد الحركة للذهاب بعيدا في نصرة القضايا الوطنية ومنع الاحتلال من التغول فيها. حديث الأمين العام عن العناوين جاء في معرض استنكاره الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على توجه حقيقي لتدارك الموقف بمعزل عن التكلفة. روحية رسالة القائد النخالة خلفت ردود فعل في الأوساط الإسرائيلية التي قرأت بين سطور الكلام ميلا للتصعيد. من هنا رأت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن حركة الجهاد لن تلتزم الصمت في المرحلة المقبلة، بل تستعد لعسكرة المشهد ردا على السلوك الإسرائيلي الأمني لا سيما في شمال الضفة الغربية وتحديدا مدينة جنين، معقل الحركة ومصدر قوتها وحيويتها. ولا شك أن المستويين السياسي والعسكري في الكيان يعلمان يقينا أن القائد النخالة لا يصدر مواقف هلامية فارغة الوجهة، وإنما يعرف كيف يصوب في المكان والزمان المناسبين. ولذلك قد يصعب الفصل بين تصريحات الأمين العام وبين المناورات التي بدأها جيش الاحتلال في المناطق المحيطة بقطاع غزة وسط جو عام يظهر ارتباك الموقف الإسرائيلي حيال مجموعة من القضايا الشائكة في فلسطين والمنطقة.
وعن أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمواجهة تصاعد هجمات الاحتلال على الفلسطينيين، يقول رئيس تحرير صحيفة الاستقلال خالد الصادق:
أهمية هذا الاجتماع تكمن أنه جاء في أعقاب تصريحات مقتضبة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، والتي وجه فيها انتقادات لاذعة للاحتلال الصهيوني وطالب الفصائل الفلسطينية باتخاذ موقف من هذا التغول الصهيوني الغير مبرر على شعبنا ومقدساته وحتى على المنطقة والإقليم برمته. وبالتالي كان لزاما أن تنعقد هذه الجلسة التي شاركت فيها كل الفصائل الفلسطينية لتدارس كيفية مواجهة هذا التغول الصهيوني على شعبنا الفلسطيني، خاصة أن حكومة نفتالي بنت يبدو أنها لا زالت تعيش زهوة إنفاذ مسيرة العودة وتريد أن تبني عليها لتحقيق إنجازات لصالحها في ظل حالة التنافس الانتخابي بين بن نفتالي بنت وبين بنيامين نتنياهو. وأعتقد أن هناك مخطط لدى نفتالي بنت وحكومته بالتصعيد خلال الفترة المقبلة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ويعني حتى أنه هناك أطماع لدى هذا الكيان الصهيوني باتجاه لبنان والأزمة التي أثارها الاحتلال بخصوص حقل الكاريش، وهذا كله مدعاة لأن يكون هناك موقف من قبل قائد المقاومة الفلسطينية لتوجيه رسالة واضحة للاحتلال لكي يتوقف عن ممارسة مثل هذه الخطوات العنجهية.
إلى ملف الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد آخذة بالتدهور بشكل كبير، وأضافت أنه يمر بمرحلة خطيرة حيث وصل وزنه إلى 52 كيلوغراما. الهيئة تحملت حكومة الاحتلال مسؤولية الكاملة عن حياته، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل الإفراج عنه ووقف مسلسل تصفيته من خلال تركه فريسة لمرض السرطان. جددت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تحذيراتها للاحتلال من مغبة أي مساس قد يتعرض له الأسيران أو المضربان عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري خليل عواودي ورائد ريان، مشددة على أن المقاومة لن تترك الأسرى فريسة للاحتلال مهما كان الثمن. وخلال وقفة احتجاج في غزة سلمت الفصائل رسالة احتجاج عاجلة إلى ممثل للصليب الأحمر تطالبه بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الأسرى خاصة المضربين منهم. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
في قطاع غزة هكذا يتفاعل ملف الأسرى، لا سيما الإداريين منهم المضربين عن الطعام الذين تتدهور صحتهم مع مرور الساعات. مقر الصليب الأحمر هكذا تحول إلى قبلة للتضامن والمساندة وتحذير الاحتلال.
فهنا يسابق الفلسطينيون الزمن في محاولات إنقاذ حياة الأسيرين المضربين خليل عواودة ورائد ريان. يدق هؤلاء ناقوس الخطر من مصير مفجع قد يتعرض له الأسيران، لا سيما في ظل المؤشرات التي تؤكد تدهور حالة الأسير العواودة بشكل غير مسبوق. تشدد الفصائل الفلسطينية على أنها لن تترك الأسرى وحدهم، وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي مساس بحياتهم.
تصريح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي كان واضحا بأننا لا يمكن أن نترك أسرانا لوحدهم يخوضون هذه المعركة داخل السجون الصهيونية، ولا بد أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد ومقاوم لهذا الاحتلال الصهيوني الذي يتمادى في جرائمه ضد أبناء شعبنا.
وفي غمرة الخطر الذي يداهم حياة الأسرى لا سيما المضربين منهم والمرضى، ثم من ندد بما عده التقصير الرسمي الفلسطيني تجاه قضية الأسرى، فيما طالب كثيرون بتفعيل الاشتباك والمواجهة في الضفة نصرة للأسرى.
علينا أن نضغط بكل ما نستطيع من أجل على الأقل إنقاذ حياة هؤلاء البطلين المضربين عن الطعام منذ فترة طويلة. من تجاوز 100 يوم هو بالفعل في حالة يعني الارتقاء نحو الشهادة.
داخل مقر الصليب الأحمر في غزة لم يختلف المشهد، لا يكاد يتوقف هذا الحراك المندد بجريمة الاحتلال بحق الأسرى في وقت حمل فيه هؤلاء المنظمات الدولية جزءا من المسؤولية عما يجري بحق الأسرى في ظل ما يعتبرونها بحالة الصمت السائدة.
على هذا المجتمع الذي يتغنى بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان أن يعمل من أجل الانتصار لحقوق الإنسان التي تموت تحت مقصلة الاعتقال الإداري التعسفي وغيره من السياسات التعسفية الصهيونية.
وقد سلمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية رسالة احتجاج عاجلة لممثل الصليب الأحمر في غزة، تطالب بسرعة تحرك المؤسسات الدولية المعنية قبل فوات الأوان.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب الشاب حسام فطافطة بجروح بالغة بعدما اعتدى عليه جنود الاحتلال بالضرب بأعقاب البنادق خلال وقفة جرت الأسبوع الماضي في بلدة ترقومية المهددة أراضيها بالمصادرة لصالح الاستيطان. ويقبع حسام حاليا في قسم العناية المركزة في المستشفى الأهلي بالخليل، وهو في حالة حرجة جدا بسبب تهشم جزء كبير من جمجمته. الزميلة لنا عطايا والتقرير التالي.
بالضرب بأعقاب البنادق اعتدى أكثر من 10 جنود للاحتلال على الشاب الفلسطيني حسام فطافطة بعد أن استفردوا به بعيدا عن أهالي البلدة، ثم منعوا الإسعاف فيما بعد من الوصول إليه.
المكان اللي كان ابني صاوب فيه كان تقريبا قنبلة غاز قام يعني بشكل مفاجئ بده يصعد لأعلى، قاموا 7 جنود تقريبا ما شكل لهم أي خطر نهائيا، بالاعتداء عليه، وقاموا بأسفل اللي هي البنادق بالضرب على جميع أنحاء جسمه.
الاعتداء الوحشي على الشاب الفلسطيني حصل خلال وجوده يوم السبت الماضي مع أهله وجيرانه في أرضهم المهددة بالمصادرة لصالح بناء المستوطنات، والتي تبلغ مساحتها 600 دنم وتقع في منطقة الطيبة ببلدة ترقوميا في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. جنود الاحتلال لم يكتفوا بضرب حسام، بل اعتدوا على أهالي البلدة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة 8 فلسطينيين، كما تم اعتقال أحدهم. حسام يقبع حاليا في قسم العناية المركزة في المستشفى الأهلي بالخليل، وهو في حالة صحية صعبة جدا جراء الكدمات القاسية التي تلقاها في رأسه وأدت إلى تهشم جزء من الجمجمة بشكل كبير.
تم إدخاله إلى مستشفى الأهلي يوم السبت، بعد إدخاله لغرفة العناية المكثفة تم عمل عملية جراحية مدتها 4 ساعات، في كسر في الجمجمة ونزيف داخل الدماغ وقطع شريان وضغط من الجمجمة على الدماغ.
بصدورهم العارية يتصدى الفلسطينيون لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على الأرض ولمنع حقنها بالمستوطنات في سعي مستمر لتغيير هوية الأرض الفلسطينية المحتلة.
اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل قرية عجة جنوب جنين، وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على شارع جنين نابلس قرب دوار بلدة عجة، كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرى وبلدات جبع وعجة وسيلة الظهر، كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد أحمد معالي في عجة وعبثت بمحتوياته واستجوبت ساكنيه. ومن جنين إلى البير، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال مساء الاثنين في مدينة البير، واندلعت المواجهات عقب اقتحام الاحتلال منطقة جبل الطويل في المدينة وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات. هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في مخيم عقبة جبر جنوب أريحة، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا مساحته 100 متر يعود لعائلة المواطن علي حسين الكرشان، كما أخطرت قوات الاحتلال مواطنين بالهدم والإزالة ووقف العمل في منازلهم قيد الإنشاء بقرية توانا بمسافة يطا جنوب الخليل. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. اجتماع طارئ لفصائل المقاومة في غزة يبحث تصاعد جرائم الاحتلال. المقاومة تحذر الاحتلال من مغبة المساس بالأسرى المضربين والمرضى. مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها جنين والبيرة. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج الأونروا والتلويح بالضم للهيئات الدولية. سنكون إن شاء الله مع حضراتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج ونتوقف عند الأولى الفقرات، فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة هذه الأيام من عدم انتظام جدول توزيع الكهرباء وازدياد ساعات القطع في ظل ارتفاع درجات الحرارة وقضاء أوقات طويلة داخل المنازل بفعل الإجازة الصيفية، فيما ترجع شركة الكهرباء الأمر لعدم كفاية الكميات الموردة إليها من مصادر الكهرباء المتوفرة في القطاع، بينما يطالب المواطنون بإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء المستمرة منذ أكثر من 15 عاما. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
من جديد تعود أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى الواجهة بعد الإرباك الحاصل على جدول الوصل والقطع، رغم عدم إعلان الشركة بشكل رسمي عن تقليص في جدول التوزيع. لكن ما يصل إلى المنازل والمؤسسات مؤخرا من كهرباء لا يتعدى 5 ساعات، رغم حاجة المواطنين الماسة إليها في هذه الأوقات الحارة.
الناس أصبحت تلجأ اللي هو الماتور الاشتراك، وصار يعني الكيلو ب4 شيكل، فمش يعني الكهرباء ضرورية للإنسان وخلص بكفي يعني.
أزمة ترى تداعياتها في كل بيت وشارع، ولكل مواطن قصته مع الكهرباء، فواحد يعاني من وجود حالة مرضية في بيته تحتاج للكهرباء على مدار الساعة، وآخر أرهقته تكاليف اشتراك المولدات الخارجية، وطالب أعاق القطع خطته الدراسية، وربة منزل تنتظر ساعات طويلة ليلا لإتمام مهامها المنزلية، وقصص أخرى كثيرة.
اللي أخو مريض كبد والله يكون بعونه، أقسم بالله ما بستغنى عن الكهرباء الثانية. تقطع تجي 8 ساعات، لك ب8 ساعات مقطعوها 2 ساعات صاروا، وبقول لك قطر دفعت وهذه دفعت وطبين شال الحنات، يعني بدي حسب عليهم والله ما أنا عارف.
أما شركة التوزيع فتعزو الأمر لتراجع الكميات الموردة إليها، إذ ما يتوفر لديها الآن هو 170 ميجاوات من الكهرباء، 120 منها من الجانب الإسرائيلي و50 من محطة التوليد الوحيدة بالقطاع، وتعطل كامل للخطوط المصرية منذ 3 سنوات.
ما يتوفر للشركة من كميات كهرباء تقوم بتوزيعه بعدالة على كافة المحافظات، سواء كانت كميات قليلة أو كميات كثيرة. بلا شك أنه المؤثر الأساسي في هذا الأمر هو كمية الكهرباء المستلمة والأجواء الطقس.
بينما يحتاج القطاع لأكثر من 450 ميجاوات من الكهرباء لتشغيلها على مدار الساعة، وهذا غير متوفر منذ أكثر من 15 عاما دون إيجاد حلول جذرية للأزمة. ساعات ثقيلة تمر على المواطنين بانتظار عودة التيار الكهربائي في ظل الإرباك الحاصل على جدول توزيع الكهرباء، فيما تعزو الشركة هذه الأزمة الجديدة لعدم كفاية الكميات الموردة إليها من مصادرها الرئيسية.
شكرا للزميل مراد نصر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، نستمع معا.
سيد محمد، ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة خلف الكميات القليلة التي تعطى من الكهرباء لشركة التوزيع؟
الأسباب الحقيقية هو عدم قدرة المصادر على مجاراة الطلب الكبير أو المتوفر من كهرباء من مصادرها، غير قادر على كفاية الطلب المتزايد سنويا على الكهرباء. الأسباب عنوانها الأساسي هو سياسي، باعتقادي أن الأزمة ستجد طريقها إلى الحل وحلها متوفر ومتاح إذا ما كان هناك يعني تفاهم سياسي معين أو عدم فرض فيتو على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها جلب كميات كهرباء إضافية إلى قطاع غزة. 200 ميجا وات أو 170 ميجا وات المتوفر حاليا هي غير قادرة على يعني تطبيق جدول الكهرباء.
طيب سيد محمد، كم هي الكميات التي يحتاجها القطاع حتى تكون الكهرباء متوفرة 24 ساعة؟
يعني نتحدث في الأوقات الربيع والخريف على احتياج يصل إلى 450 ميجا وات، لكن في ذروة فصل الصيف وذروة فصل الشتاء يقفز هذا الطلب ليصل إلى 650 ميجا وات، وهي كمية نوعا ما مرتفعة لكنها لا تشكل يعني كمية كبيرة بالنسبة للدول المجاورة.
كم هي الكمية المتوفرة؟
نتحدث اليوم عن 170 ميجا وات، يعني كانت إمدادات الشركة من الجانب الإسرائيلي 120 ومن محطة التوليد تقريبا في حدود 45 إلى 50 ميجا وات.
طيب إذا كانت الأسباب الكامنة خلف تأجيل المشاريع التي تؤمن الكمية المطلوبة من الكهرباء معروفة، لماذا لا يعمل على حل هذه الصعوبات والعقبات وتعطى الكهرباء بشكل كامل للقطاع؟
يعني أنا باعتقادي كما ذكرت لك هو الموضوع سياسي، هناك يعني اشتباك سياسي والكل يعلم هذا الأمر بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وبين قطاع غزة. هذا الأمر متواصل منذ العام تقريبا 2006. أيضا الجانب الإسرائيلي أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على يعني استهداف مباشر ويعني مركز على البنى التحتية في قطاع غزة، ومن بينها مقدرات شركة توزيع الكهرباء، محطة التوليد أيضا طالها ما طالها خلال العدوان 2014، اعتداءات متكررة، شبكات الكهرباء طالها كثير من الدمار خلال اعتداء مايو 2021. كل هذه الأسباب هي باعتقادي مردها الأساسي هو الاشتباك السياسي، ويعني يراد لقطاع غزة بأنه يظل تحت نير يعني الانشغال بحياته
اليومية. هل الأمل أن تزداد ساعات تغذية خلال الصيف سيد محمد؟
الأمل يعني معقود على يعني الأشقاء وعلى الجهود الكبيرة المبذولة في سبيل يعني جلب كميات كهرباء إضافية من الأشقاء المصريين، باعتقاد أن الجانب المصري وعد بأن يتم وصل الكهرباء المصرية إلى قطاع غزة. هناك جهود بالفعل يعني تبذل في هذا الجانب، هناك جهود أيضا على مستوى إيصال يعني إمداد محطة التوليد بالغاز الطبيعي بدل وقيز المرتفع التكلفة. نأمل أن يعني تكون خلال هذه الأعوام القليلة القادمة أن يكون هناك انفراجة، كميات بسيطة لا تعد يعني بالنسبة لدول مجاورة كميات كبيرة. يعني
محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. أعود إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن أيضا في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا ندى فاضلي ومراد نصر وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة الأستاذ محمد ثابت. ومحور حديثنا لونروا والتلويح بالضم للهيئات الدولية. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يعنيه ضم بعض خدمات لونروا لمؤسسات دولية؟ كيف سينعكس ذلك على اللاجئين الفلسطينيين؟ وهل من مؤشرات للدخول في مرحلة جديدة تستهدف عمل الوكالة؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة تمرير توجه المفوض العام للوكالة الأونروا فيليب لازاريني والقاضي بإحالة الوكالة الأممية إلى جهات وهيئات دولية أخرى، معتبرة أن ما يجري هو جزء من مؤامرة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين. وخلال اجتماع لها في غزة جددت الفصائل ومعها اللجان الشعبية تأكيدها التمسك بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني حتى العودة. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
ردا على إصرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني بإحالة خدمات المنظمة الأممية إلى منظمات دولية أخرى، تداعت الفصائل والقوى الفلسطينية هنا في قطاع غزة لاجتماع عاجل حذرت فيه مما عدته المخطط الجاري لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وصفة ما يدور بالمؤامرة التي لا ينبغي السكوت عليها.
هذا معناه تصفية لوكالة الأونروا الشاهد المهم في قضية اللاجئين، ولا يمكن أن تكون الأونروا عنوانها إنساني، وإنما العنوان الأساسي للأونروا أنها تعالج قضية سياسية وهو الشعب الفلسطيني، ويجب أن تبقى وكالة الأونروا تؤدي مهامها حتى عودة الشعب الفلسطيني إلى أراضيه التي هجر منها قسرا.
وبينما تشتد سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين تحت حجة الأزمة المالية، طالبت الفصائل وماح اللجان الشعبية الأونروا بالضغط باتجاه تحديد ميزانية مستدامة يتم إقرارها من الأمين العام للأمم المتحدة، بدلا من البحث عما عدتها المؤامرة بحق اللاجئين، مهددة بتصعيد غير مسبوق للحراك الاحتجاجي في وجه المنظمة الدولية ما لم يعاد النظر في المخطط المطروح.
إذا ما أصر المفوض العام على ذات التصريحات، يمكن لنا أن نكون أمام حملة تصعيد لمواجهة قرار الأونروا والمطالبة بالتراجع عنه.
وخلال هذا الاجتماع جددت الفصائل تأكيدها على التمسك بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني حتى العودة إلى فلسطين وفق القرار الدولي رقم 194.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام، وعن توجه المفوض العام لوكالة الأونروا وإحالة الوكالة الأممية إلى جهات وهيئات دولية أخرى. نستضيف برنامج فلسطين اليوم منسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف. أستاذ محمود، أرحب بك في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام،
أهلا وسهلا. حياك الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. أستاذ محمود، مخطط لتحويل بعض خدمات الأونروا إلى مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، هذا ما أعلنه المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، بالنسبة للفلسطينيين ماذا يعني هذا التوجه؟
نعم، بداية تحياتي لكم ولكل المستمعين. هذا التوجه جاء على لسان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني برسالة أرسلها إلى اللاجئين، رسالة مكتوبة في أواسط إبريل الماضي.
نعم.
يتحدث فيها عن يعني محاولة لاستكشاف شراكات جديدة مع بعض مؤسسات دولية. الخطورة في هذا الموضوع حديثه عن إحالة بعض خدمات الأونروا لمؤسسات دولية أخرى تحت قاعدة الشراكة. والخطورة الثانية بهذا الموضوع أيضا هو حديثه عن الإنابة عن الأونروا لمؤسسات دولية، وأن دور الأونروا سوف يبقى دور إشرافي. هذه الأطروحات التي تقدم بها المفوض العام تثير حفيظة كل اللاجئين، لفتت انتباهنا، وبالتالي اعتبرنا بأن هذه التصريحات خطوات على الطريق لتنصل الأونروا من المهمات الممكنة لها وفقا للتفويض الممنوح للأونروا من قبل الأمم المتحدة. التفويض مبني على أساس أن تقوم الأونروا التشغيل والإغاثة للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل الموضوع السياسي لهم بتطبيق القرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها مع حقهم بالتعويض عن سنوات الهجرة. وبالتالي هذه هي الوظيفة المحددة وفق التفويض للأونروا. هذه التصريحات التي خرجت هي تخرج عن نطاق حدود التصوير وتحمل في طياتها خطورة سياسية بالغة. الخطورة تنطوي على تنصل الأونروا من المضمون السياسي المتعلق بموضوع اللاجئين وهو حق العودة واقتصار دورها فقط على الدور الإغاثي والإنساني، وهذا ينذر بتحويل الأنوروا إلى المفوضية الثانية التابعة للأمم المتحدة ليبقى موضوع اللاجئين الفلسطينيين أسوى بكل اللاجئين.
نعم.
سياسي وأن هناك قضية سياسية تنطوي على حق اللاجئين بالعودة لأنهم أخرجوا من ديارهم وجاءوا وجاء المحتل بوضع مستوطنات ومستوطنين جدد محلهم. المسؤولية الأخلاقية للمجتمع الدولي تتطلب أن يتم التمسك بقرار 194 والتمسك بالقرار 302 المنشئ للأنروا وأيضا التمسك بالوظيفة التي أنشئت الأنروا من خلالها. نحن في هذا المجال نقول بأن هذه التصريحات عندما استشرفنا الخطورة التي تنطوي عليها وحضر المفوض العام إلى قطاع غزة اجتمعنا به في اللجنة المشتركة للاجئين وطالبناه بتفسير وتوضيح لهذه التصريحات التي أدلى بها. تحدث المفوض العام ليقول بأن القصد بالبحث عن شراكات مع مؤسسات دولية هو مساحة معينة محدودة من التعاون ما بين المؤسسات الدولية وما بين الأمور من أجل المساعدة بتمويل عدد من برامج عمل الأنوروا وأن هذا التعاون لا يمس بوظيفة الأنوروا. طالبناه بالخروج بالإعلام ليوضح هذه المسائل وأن التأكيد على أن هذا التعاون المحدود لا يمس بالأنوروا ودورها ووظيفتها وولايتها في موضوع اللاجئين. نحن حذرين من أي خطوات أو تصريحات قد تصرف لتنطوي على مخاطر معينة وبالتالي محاولة التنصل من الدور والوظيفة والمهمة الموكلة للاجئين.
حبذا أن تتحدث لنا يعني الأستاذ محمود الضغوط السياسية على الأونروا التي دفعت بلازاريني يعني إلى إعلان هذا الأمر، وبطبيعة الحال إدخال الشركات للوكالة. طبعا الأونروا هي التي تأسست بقرار أممي.
نعم نحن نتحسب أن هناك ضغوط سياسية، ولكن الرسالة التي تقدم بها المفوض العام تحت عنوان استكشاف شراكات جديدة يبدو أن المسألة هي تأتي في إطار جس النظر من إمكانية تسريب الموضوع درجة بمعنى الإحلال التدريجي والإزاحة لمهمة الأمور وشيئا فشيئا. عندما تنبهنا لهذا الموضوع و يعني كان لنا موقف حازم بهذه المسألة وأخرجنا أكثر من بيان وفعالية وتحرك كان الاجتماع مع المفوض العام. نحن أيضا يعني نعتقد بأن المبرر المتعلق بالبحث عن شراكات من أجل حل الأزمة السياسية أيضا هذه مسألة بحاجة إلى إعادة نظر، لأننا نعتقد بأن الأزمة في الأمور وليست أزمة مالية، هي أزمة مالية مفتعلة بثوبها مالي ولكن جوهرها سياسي. المسألة المستهدفة هنا هو حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالمعنى السياسي وليست المسألة المالية، بدليل بأنه عندما نشأت الأزمة الأوكرانية وكان هناك ملايين الأوكران كان هناك حقيبة مالية كبيرة وضخمة من الدول العالم تقدمت للاجئين الأوكران وخلال فترة محدودة 20 يوم، وكان هناك انتفاضة بالعالم ومليارات الدولارات جمدت من أجل اللاجئين الأوكران ودول فتحت أبوابها وأماكن مؤمنة وكل ما يلزم، ولكن اللاجئين الفلسطينيين على مدار 74 عام من اللجوء لا زالوا يعانون من أزمات متوالية تلحق أزمات متوالية، وكل ما يجري الحديث عنه هو مليار وستمائة مليون دولار موازنة سنوية، ولكن فعليا ما يتم ضخه للأنوروا وصرفه لا يزيد عن 800 مليون دولار لستة مليون لاجئ فلسطيني حول العالم. وبالتالي هناك ازدواجية في المعايير يمارسها المجتمع الدولي بحق اللاجئين الفلسطينيين. مرة أخرى نقول بأن الهدف سياسي، لأن الاحتلال ومن وراء الإدارة الأمريكية يعتبروا أن موضوع اللاجئين وحق العودة يسبب لهم صداع دائم على المستوى الوجودي وعلى المستوى السياسي، يريدون أن يصفوا الأمور ويتخلصوا من هذا الصداع.
طيب.
ولكن نحن نصر على إبقاء هذا الصداع إلى أن تحل المسألة السياسية بممارسة حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
سابقا دار الحديث عن مخطط لإنهاء الأونروا أستاذ محمود، هل ما يجري اليوم يدور في هذا الإطار أيضا؟
لم تتوقف المحاولات أبدا عن محاولات إنهاء الأونروا وتصفيتها. كان أبرزها في عام 2018 عندما قامت الولايات المتحدة بوقف كل الدعم المقدم للأونروا، والدانس تقريبا خمس موازنة الأونروا كانت 160 مليون دولار بهدف التصفية وإنهيار الأونروا وخدماتها. وأيضا الولايات المتحدة في حين وطرحت فكرة تعريف من هو اللاجئ واقتصار اللاجئين فقط عن من بقوا على قيد الحياة منذ عام 48، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم 40,000 لاجئ فلسطيني دون اعتبار أن يورث، وبالتالي يريدون فقط 6 مليون لاجئ فلسطيني، واعتبار أن فقط اللاجئين هم من بقوا على قيد الحياة حتى الآن. المحاولات مستمرة، ولكن إدارة ترامب كانت تريد إزاحة موضوع الأونروا عن الطاولة مطلقا وإحالتها إما إلى الدول المضيفة أو إلى المفوضية الثانية للأمم المتحدة. كل هذه المحاولات فشلت أمام صمود وتصدي المجتمع اللاجئين وممثلي المجتمع اللاجئين في وجه كل هذه المحاولات الهادفة إلى إنهاء وتصفية قضية اللاجئين، وأن خير شاهد على قضية اللجوء واللاجئين مسألتين: وجود الأونروا بإرادة دولية يجري تجديد هذه الإرادة الدولية كل ثلاث سنوات مرة بتجديد التفويض، الذي من المتوقع أن يجري التجديد التفويض في أواخر هذا العام. والمسألة الأخرى أن لدينا 6 مليون لاجئ فلسطيني، لا يمكن لأحد أن يتجاهل هذا العدد وهذا الرقم وهذا الموجود وهذه المعاناة.
نعم. كيف ستتم المواجهة فلسطينيا أستاذ محمود؟
نحن يوم غد هناك اجتماع للجنة الاستشارية في لبنان. هذه اللجنة تضم 30 دولة من بينها الدول المضيفة للاجئين.
نعم.
ستناقش ما بين قوسين الأزمة المالية للأونروا. نحن سيكون لدينا فعالية جماهيرية غدا أمام بوابة الأونروا وتوصيل نداء للجنة الاستشارية، مطالبتها بالوقوف بشكل جاد وحث الدول المتعهدة والداعمة لتقديم ما يلزم لدعم الأونروا وتوسيع دائرة الدول المشاركة بدعم الأونروا. سيكون هناك فعل وعمل جماهيري واسع غدا أمام مقرات الأونروا لمطالبة اللجنة الاستشارية لحث الدول وأن يكون جزء من موازنة الأونروا من قبل الأمم المتحدة، وأن يتم وضع خطط وبرامج طوارئ ودائمة.
نعم.
من أجل إخراج الأونروا من أزماتها، وأن يكون هناك تمويل مستدام وأن لا تعتمد فقط على المنح والتبرعات، يبقى يكون هناك موازنة ثابتة ودائمة، وأن تخرج من دائرة الابتزاز السياسي والمالي.
نعم. الأستاذ محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
أيه أيه
كل التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية مستمعينا الكرام، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد إبراهيم محسن شحادة من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أو ما يحلو للفلسطينيين تسميته بمخيم الثورة، حيث كانت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الأولى. فيه نشأ وترعرع في كنف أسرة مجاهدة ملتزمة بتعليم الإسلام العظيم، حيث قدمت هذه العائلة العديد من الشهداء والمجاهدين على طريق ذات الشوكة، من بينهم شقيق الشهيد المجاهد أحمد. لم يمضي على زواج إبراهيم سوى 40 يوما، لكنه أصر على تقديم الواجب فوق الإمكان بعد أن التحق بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقاتلا فيها. ورغم حداثة زواجه الذي لم يمنعه عن مقارعة بني صهيون الذي يرتكب المجازر ليل نهار بحق أبناء الشعب الفلسطيني. للمزيد حول الشهيد إبراهيم شحادة نرحب بعائلته لتحدثنا عن إبراهيم الإبن والشهيد، والبداية مع الأم الصابرة المحتسبة. يا حج الله يمسيك بالخير، يعني كوالدة للشهيد إبراهيم شحادة احكي لنا عنه يا حج، كيف كان قبل استشهاده؟
حنون عاقل مؤدب إبراهيم، بقطعش فرض بصلي وبصوم، وكان حنون يعني علينا كتير، كان يزعلنا، كان يعني أمرا وطاعا، ويرن على أخواته يرن عليهم كيف انتن، كان حنون كتير إبراهيم.
طيب شو صار مع الشهيد قبل استشهاده؟ كنت بتتوقعي خبر استشهاد أو استشهاد إبراهيم؟
قبل ما استشهد بثلاث أيام شفته، أجا بات عنا هذيك الليلة، قبل ما يطلع لا بقول لي يما، قال لي دير بالك خطية مرتي وابني في رقبتك، وانت يا أمل خطية عمي في رقبتك، دير بالك على بعض. كان وطلع.
كيف استشهد إبراهيم؟
قالت له جارتنا إبراهيم ما تطلعش، كان ينام عندهم بعد مرار، في بيجي سبع طيارات في الجو زنانة حو من حولين داركم. قالها لا خلاص في الشيشي. قالت له إبراهيم بدي يستشهد، طلع في منطقة فاضية إقبال أرض الدور فيها استشهد.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد إبراهيم شحادة. من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد إبراهيم شحادة ونكمل الحديث، ومع والده وزوجته هذه المرة، والبداية مع والده. طيب يا حج، يعني كوالد الشهيد إبراهيم، هل هناك أحداث تأثر بها إبراهيم؟
الشهيد إبراهيم كان محب لكل الناس، والناس كلها بتحبه يعني، وكان دائما باستمرار بضحك ومرح مع الناس كلها، أخلاقه طيبة، وكان مواظب يعني على صلاته وعلى باته مع أصحابه، كان كويس ومحب لهم وحبوه. إبراهيم لما استشهد أخوه بدأ يحس أنه راح عنه إيش يعني، أحمد كان حاضنه كأنه زي كأبوه، لما استشهد على درب أخوه مشى.
كزوجة للشهيد، يعني بالتأكيد هناك الكثير من المواقف اللي حاضرة أو لازالت في ذهنك عن الشهيد إبراهيم شحادة، احكي لنا عنها.
الشهر اللي عرفت إبراهيم فيه أنا حسيت حلو أكثر من شهر عرفه فيه، كانت كتير صفات حلوة في إبراهيم، كان بحبش يسيب حدا يعني متضايق ويسيبه يعني إلا يحكي معاه يعني يعرف إيش ماله، بحب يفرج عن الناس، كان بحب أصحابه لأصحاب معينين يعني بحبهم، بس كان متأثر باستشهاد صاحبه اللي استشهد قبل محمد المغيري، كان متأثر كتير باستشهاده. بعد ما استشهد محمد تقريبا بشهر أو 40 يوم كان كتب كتابنا، أيامها حكى لي ربنا أخذ مني روح، بس إن شاء الله ربنا بيعطينا روح تانية. بس كنت يعني دائما أسأله طبيعة شغله عن تعليمه وشي، كان بيقرأ في كلية المجتمع إدارة أعمال.
إبراهيم كان يحكي لك عن نشاطه وعمله في المقاومة؟
كانش يعني يحكي إيش عن طبيعة شغله، كان كتوم كتير، لما بسأله أي حاجة ما كانش يحكي، حتى لما بيجوا أصحابه عليه بيقعد في مكان لحاله عشان ما حدش يسمع إيش بيحكوا مع بعض. أنا كنت بعرف أنه تابع سرايا القدس، بس ما كنتش أعرف إيش طبيعة عمله.
وهكذا مضى إبراهيم على درب الخالدين شهيدا إلى علياء المجد والخلود بعد مسيرة حافلة بالجهاد والمقاومة في صفوف سرايا القدس، فإلى جنات الخلد يا إبراهيم، حيث النبيين والصديقين والشهداء.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. إلى فقرتنا التالية، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. خريطة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريطة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خريبة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن 12 تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خريبة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم ويعتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسجن.